بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس معارج القبول وشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، تأليف فضيلة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، المولد عام 1342 والمتوفى عام 1377 للهجرة النبوية. القول في كلمة الشهادة، يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق ما له سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وبعد هو ظرف زمان وظرف زماني يؤتى به للتنبيه على ما بعده وفصله عما قبله، ويبنى على الضم لقطعه عن الإضافة، ويغني عن إعادة المضاف إليه. قوله إني باليقين، أي القاطع الجازم بدون شك ولا تردد. أشهد شهادة مصدر مؤكد، الإخلاص مضاف إلى شهادة من إضافة الصفة إلى الموصوف. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد، أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان مستكن، والتقدير أنه شهادة الإخلاص أنه لا يعبد. والخبر لا يعبد بضم الياء وفتح الباء بالبناء للمفعول بالحق. شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق يتعلق بيعبد، يتعلق بيعبد. مألوهم بالحق مألوهم سوى الرحمن، مألوهم نائب الفاعل ليعبد ومعناه معبود، أي المألوه أي المعبود. وبالحق مألوهم سوى الرحمن، سوى أداة استثناء بمعنى إلا، بالحق مألوهم إلا الرحمن بمعنى أداة استثناء بمعنى إلا الرحمن، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. والتقييد بحق يخرج به الآلهة المعبودة بباطل، فإنها قد عبدت، والمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا تقول معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، لابد تضيف كلمة الحق، لأن هناك معبودات باطلة. وأيضا لا معبود إلا الله، هناك معبودات غير الله موجودة لكنها باطلة. والمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها، فهناك معبودات واقعة تعبد من دون الله. وهذه شهادة لا إله إلا الله، يعني معنى لا معبود بحق إلا الله. ولما لم يكن في النظم الإتيان بلفظها نظمتها بمعناها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط القول في تفسيرها. لا إله إلا الله من جل عن عيب وعن نقصان، من جل أي في صفة كماله ونعوت جلاله عن عيب وعن نقصان، وهما لفظان مترادفان، وكل عيب يسمى نقصانا وكل نقصان يسمى عيبا. والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، أي عن العيب والنقصان، بل له الجلال المطلق والكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، وأن الواو أشهد، أي وأشهد أن خير أي أفضل خلقه، الهاء الضمير يعود على الرحمن، محمدا يدل أو بدل من خير أو عطف بيان، ومعناه الكثير المحامد، معناه الكثير المحامد، فهو أبلغ من محمود، محمدا أبلغ من محمود. من جاءنا بالبينات والهدى من عند الله عز وجل، هذه الجملة صلة من، وهو محله النصب، نعت لمحمد صلى الله عليه وسلم، والخبر رسوله، الرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، هذا هو رسول. فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط. وبعض أهل العلم استنكروا هذا التعريف وقالوا ما في نبي إلا يبلغ شريعة الله عز وجل، وهذا التبليغ لهذا النبي تأكيد لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قبله. فالأنبياء يؤكدون شرائع الأنبياء وشرائع الرسل عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا النبي هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، والرسول يؤكد شرائع النبي، يؤكد شرائع الرسل عليه الصلاة والسلام. كأنبياء بني إسرائيل يؤكدون شريعة موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام وغيرهم من الأنبياء. وكل رسول نبي، كل رسول نبي ولا عكس، أي ليس كل نبي رسول. وقوله إلى رسوله إلى جميع الخلق، إلى جميع الخلق كافة، قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي الصحيح من حديث الخصائص، أي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وفيه أيضا والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته عامة لليهود والنصارى وغيرهم. ثم قال رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، بالنور المبين وهو القرآن الذي قال الله عز وجل فيه يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وغير ذلك من الآيات. قوله رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، والهدى أي الإرشاد والدلالة، فالهداية يعني الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم. والهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد، هذه عامة يملكها الله عز وجل وغيره من خلقه. وأما دلالة الهداية والقبول للحق هذه لا يملكها إلا الله عز وجل، أو هداية القبول والإلهام كما يقولون. ودين الحق بالنور والهدى ودين الحق الإسلام الذي لا دين الحق والإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد غيره، أي دينا غيره، قال الله عز وجل والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما، وكل ثلاثة متلازمة تقول أرسل الله عز وجل رسوله وأنزل عليه كتابه بدين الإسلام، وتقول دين الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وكل منها نور مبين وهدى مستبين وصراط مستقيم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله في معارج القبول القول في الصلاة أي على النبي صلى الله عليه وسلم والتعريف بالآل والأصحاب. كل الشيخ حافظ رحمه الله صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا. صلى عليه ربنا، قال أبو العالي الصلاة من الله عز وجل أي على رسوله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. الصلاة من الله على عبده معناه الثناء عليه عند الملائكة، ذكره عنه البخاري. ومنه قوله تعالى والذي يصلي عليكم وملائكته. وفي الصحيح من الحديث القدسي وإذا ذكرني في نفسه أي المسلم إذا ذكر الله عز وجل في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني أي المسلم ذكر ربه في ملأ في جماعة في قوم ذكرته في ملأ خير منهم، خير من هؤلاء القوم الذين ذكر الله عز وجل عندهم. صلى عليه ربنا ومجد، ومجد بالألف الإطلاق، مجد ألف أي شرفه وزاده تشريفا وتمجيدا. ثم قال والآل والصحب دواما سرمدا، والآل أي آله أي آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة، أي الذين على دينه، على دينه كما قيل آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ويدخل الصحابة في ذلك من باب أولى، ويدخل فيه أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته من باب أولى، والآل والصحب دواما سرمدا. ويدخل في الآل الصحابة في ذلك من باب أولى، ويدخل فيه أي في الآل أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته من باب أولى، أولى وأولى. ثم قال صلى عليه ربنا ومجده، والآل والصحب دواما سرمد. والآل والصحب، هنا كانت من خطأ، والصاحب، والصحب جمع صحابي، وهو من رأى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك فهذا يسمى صحابي، ولو تخللت أي صحبته ردة في الأصح، وهذا رأى الشيخ النجمي أيضا، وهم أفضل القرون، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم أفضل القرون في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وسيأتي في آخر المتن الكلام على فضل بعضهم أي بعض الصحابة على بعض إن شاء الله تعالى، أو فضل القرون بعضها عن بعض، يعني فضل الصحابة على فضل التابعين، فضل التابعين على 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 تابع التابعين. ثم قال الشيخ حافظ التعريف من موضوع الكتاب، يقول الشيخ حافظ وبعد هذا النظم في الأصول أي في العقيدة لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. وبعد أي تقدم الكلام عليه قريبا، أي معنى بعد كما أخذ أنها يؤتى بها للفصل بين الكلام للتنبيه على ما بعده وفصل عما قبله. وبعد هذا النظم في الأصول أي وبعد الشهادتين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، هذا النظم أي الألف واللام للعهد الحضوري موضوعه في الأصول، والمراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأركان الإسلام والشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بكل منها، والكلام على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها، والكلام في مسألة الخلافة أي خلافة الخلفاء الراشدين، والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه كل مسألة من ذلك أي من مسائل العقيدة. وسترى إن شاء الله تعالى تبيانها مفصلا لمن أراد منهج الرسول، لمن أراد أي من المؤمنين منهج الرسول صلى الله عليه وسلم أي سبيله ومسلكه وما عليه أهل السنة والجماعة. ثم قال سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، سألني إلى آخر البيت بين واضح، فقلت من طبعا سأل الشيخ عبد الله بن محمد الكرعاوي رحمه الله، أو طالب الشيخ عبد الله بن محمد الكرعاوي رحمه الله أن ينظم الشيخ حافظ رحمه الله نظما في العقيدة، فكتب هذه المنظومة العجيبة التي تحوي حوالي 400 بيت أو أكثر، ما أعرف العدد بالتحديد، وكان عمره آنذاك 18 سنة. ثم طلب منه الشيخ أن يشرحها، فشرحها وعمره 23 سنة تقريبا. يقول الشيخ حافظ: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. فقلت جواب سألني مع عجزي عدم قدرتي على ذلك، ومع إشفاقي خوفي من الغلط في هذا الباب، باب العقيدة الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها، وذلك لقصر باعي وقلة اطلاعي. الذي قوى عزمي على ذلك هو كوني معتمدا أي متوكلا على القدير، أي الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض الباقي. فقلت مع عجزي ومع إشفاق معتمدا على القدير الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، تأليف فضيلة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، المولد عام 1342 والمتوفى عام 1377 للهجرة النبوية. القول في كلمة الشهادة، يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق ما يلوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وبعد هو ظرف زمان وظرف زماني يؤتى به للتنبيه على ما بعده وفصله عما قبله، ويبنى على الضم لقطعه عن الإضافة، ويغني عن إعادة المضاف إليه. قوله إني باليقين أي القاطع الجازم بدون شك ولا تردد، أشهد شهادة مصدر مؤكد، الإخلاص مضاف إلى شهادة من إضافة الصفة إلى الموصوف. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد، أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان مستكن، والتقدير أنه شهادة الإخلاص أنه لا يعبد. والخبر لا يعبد بضم الياء وفتح الباء بالبناء للمفعول نعم بضم الياء وفتح الباء بالبناء للمفعول بالحق. شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق يتعلق بيعبد، يتعلق بيعبد مألوه بالحق مألوه سوى الرحمن، مألوه نائب الفاعل ليعبد ومعناه معبود، أي المألوه أي المعبود. وبالحق مألوه سوى الرحمن، سوى أداة استثناء بمعنى إلا، بالحق مألوه إلا الرحمن بمعنى أداة استثناء بمعنى إلا الرحمن، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. والتقييد بحق يخرج به الآلهة المعبودة بباطل، فإنها قد عبدت، والمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا تقول معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، لابد تضيف كلمة الحق، لأن هناك معبودات باطلة. وأيضا لا معبود إلا الله، هناك معبودات غير الله موجودة لكنها باطلة. والمنفي هو استحقاق العبادة غير الله عن غير الله عز وجل لا وقوعها، فهناك معبودات واقعة تعبد من دون الله، وهذه شهادة لا إله إلا الله، يعني معنى لا معبود بحق إلا الله. ولما لم يكن في النظم الإتيان بلفظها نظمتها بمعناها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط القول في تفسيرها إلى إله الله. من جل عن عيب وعن نقصان، من جل أي في صفة كماله ونعوت جلاله عن عيب وعن نقصان، وهما لفظان مترادفان، وكل عيب يسمى نقصانا وكل نقصان يسمى عيبا، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، أي عن العيب والنقصان، بل له الجلال المطلق والكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، وأن الواو أشهد، أي وأشهد أن خير أي أفضل خلقه، الهاء الضمير يعود على الرحمن، محمدا يدل أو بدل من خير أو عطف بيان، ومعناه الكثير المحامد، معناه الكثير المحامد، فهو أبلغ من محمود، محمدا أبلغ من محمود. من جاءنا بالبينات والهدى من عند الله عز وجل، هذه الجملة صلة من، وهو محله النصب، نعت لمحمد صلى الله عليه وسلم، والخبر رسوله، الرسول بمعنى المرسل، وهو من وحي إليه وأمر بالتبليغ، هذا هو الرسول. فإن وحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط. وبعض أهل العلم استنكروا هذا التعريف وقالوا ما في نبي إلا يبلغ شريعة الله عز وجل، وهذا التبليغ لهذا النبي تأكيد لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قبله، فالأنبياء يؤكدون شرائع الأنبياء وشرائع الرسل عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا النبي هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. والرسول يؤكد شرائع النبي، يؤكد شرائع الرسل عليه الصلاة والسلام، كأنبياء بني إسرائيل يؤكدون شريعة موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام وغيرهم من الأنبياء. وكل رسول نبي، كل رسول نبي ولا عكس، أي ليس كل نبي رسول. وقوله رسوله إلى جميع الخلق، إلى جميع الخلق كافة، قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي الصحيح من حديث الخصائص، أي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وفيه أيضا: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته عامة لليهود والنصارى وغيرهم. ثم قال: رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، بالنور المبين وهو القرآن الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وغير ذلك من الآيات. قوله: رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، والهدى أي الإرشاد والدلالة، فالهداية يعني الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم. والهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، هذه عامة يملكها الله عز وجل وغيره من خلقه، وأما دلالة الهداية والقبول للحق هذه لا يملكها إلا الله عز وجل، أو هداية القبول والإلهام كما يقولون. ودين الحق بالنور والهدى، ودين الحق الإسلام الذي لا دين الحق والإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد غيره، أي دينا غيره قال الله عز وجل، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما، وكل ثلاثة متلازمة تقول أرسل الله عز وجل رسوله وأنزل عليه كتابه بدين الإسلام، وتقول دين الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وكل منها نور مبين وهدى مستبين وصراط مستقيم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله في معارج القبول: القول في الصلاة أي على النبي صلى الله عليه وسلم، والتعريف بالآل والأصحاب. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دواما سرمدا. صلى عليه ربنا، قال أبو العالي: الصلاة من الله عز وجل أي على رسوله، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. الصلاة من الله على عبده معناه الثناء عليه عند الملائكة، ذكره عنه البخاري. ومنه قوله تعالى: والذي يصلي عليكم وملائكته. وفي الصحيح من الحديث القدسي: وإذا ذكرني في نفسه، أي المسلم إذا ذكر الله عز وجل في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني أي المسلم ذكر ربه في ملأ في جماعة في قوم ذكرته في ملأ خير منهم، خير من هؤلاء القوم الذين ذكر الله عز وجل عندهم. صلى عليه ربنا ومجد، ومجد بألف الإطلاق، مجد ألف أي شرفه وزاده تشريفا وتمجيدا. ثم قال: والآل والصحب دواما سرمدا. والآل أي آله أي آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة، أي الذين على دينه، على دينه، كما قيل: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ويدخل الصحابة في ذلك من باب أولى، ويدخل فيه أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته من باب أولى، والآل والصحب دواما سرمدا. ويدخل في الآل الصحابة في ذلك من باب أولى، ويدخل فيه أي في الآل أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته من باب أولى، أولى وأولى. ثم قال: صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دواما سرمد. والآل والصحب، هنا كانت من خطأ، والصاحب. والصحب جمع صحابي، وهو من رأى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، فهذا يسمى صحابي، ولو تخللت أي صحبته ردة في الأصح. وهذا رأى الشيخ النجمي أيضا، وهم أفضل القرون، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم أفضل القرون في هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وسيأتي في آخر المتن الكلام على فضل بعضهم، أي بعض الصحابة على بعض إن شاء الله تعالى، أو فضل القرون بعضها عن بعض، يعني فضل الصحابة على فضل التابعين، فضل التابعين على تابع التابعين. ثم قال الشيخ حافظ: التعريف بموضوع الكتاب. يقول الشيخ حافظ: وبعد هذا النظم في الأصول أي في العقيدة، لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. وبعد أي تقدم الكلام عليه قريبا، أي معنى بعد كما أخذ أنها يؤتى بها للفصل بين الكلام للتنبيه على ما بعده وفصل عما قبله. وبعد هذا النظم في الأصول أي وبعد الشهادتين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، هذا النظم أي الألف واللام للعهد الحضوري موضوعه في الأصول، والمراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأركان الإسلام والشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بكل منها، والكلام على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها، والكلام في مسألة الخلافة خلافة الخلفاء الراشدين، والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه كل مسألة من ذلك، أي من مسائل العقيدة، وسترى إن شاء الله تعالى تبيانها مفصلا لمن أراد منهج الرسول، لمن أراد أي من المؤمنين منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، أي سبيله ومسلكه وما عليه أهل السنة والجماعة. ثم قال: سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، سألني إلى آخر البيت بين واضح. فقلت من طبعا سأل الشيخ عبد الله بن حمد الكرعاوي رحمه الله، أو طالب الشيخ عبد الله بن حمد الكرعاوي رحمه الله أن ينظم الشيخ حافظ رحمه الله نظما في العقيدة، فكتب هذه المنظومة العجيبة التي تحوي حوالي 400 بيت أو أكثر، ما أعرف العدد بالتحديد، وكان عمره آنذاك 18 سنة. ثم طلب منه الشيخ أن يشرحها فشرحها وعمره 23 سنة تقريبا. يقول الشيخ حافظ: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، فقلت جواب سألني مع عجزي عدم قدرتي على ذلك، ومع إشفاقي خوفي من الغلط في هذا الباب، باب العقيدة الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها، وذلك لقصر باعي وقلة اطلاعي، والذي قوى عزمي على ذلك هو كوني معتمدا أي متوكلا على القدير، أي الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض الباقي. فقلت مع عجزي ومع إشفاق معتمدا على القدير الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.